النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. لا هنا تأتي ناهية وتأتي نافية، الرجل لا يفعل كذا، ممكن أن نجعلها نافية، يعني أن مثل هذا الرجل لا يفعل هذه الأمور، وممكن أن نجعلها ناهية، يعني أن الرجل لا يجوز له أن يفعل كذا. وهي هنا من خلال الصنيع النحوي والإعرابي ظاهرها أنها نافية، لأنه لم يعمل لا هنا في كلمة يبيع، ولو كانت اللا هنا ناهية لجزمت الفعل المضارع، لقال: ولا يبع الرجل على بيع أخيه. فلما قال لا يبيع على بيع أخيه أخذ منه أن لا هنا ماذا؟ نافية. والصواب أنها ناهية، والصواب أنها ناهية، لأن نعلم أنها لو كانت نافية فإن الواقع يكذب ذلك، فالرجل قد يبيع على بيع أخيه من خلال الواقع، قد يبيع، ما نشاهده الآن الناس يبيعون على بيع إخوانهم، فيحمل على أن المراد هنا لا الناهية. ولماذا لم تجزم الفعل المضارع؟ يقال أنها قد لا تعمل عملها من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى يدخل، من حيث المعنى يدخل. وإلا في الأصل يقال: ولا يبع، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وتكون مجزومة هنا، والكسر لا يبع الرجل لأجل التقاء الساكنين، الأصل لا يبع، العين تكون ساكنة وبعدها الألف الموصولة الساكنة، فإذا اجتمع ساكن مع ساكن يكسر ما قبله، ولا يبع الرجل، وإلا في الأصل ولا يبع الرجل، لكن عند الوصل تقول ولا يبع الرجل. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، فيكسر ما سبق عند التقاء الساكنين. فاللام هنا إذن هي لا النهي. بيع الرجل على بيع أخيه صورته هو أن يشتري شخص من آخر سلعة ويكون في مدة الخيار، إما خيار المجلس أو خيار الشرط، وسيأتي معنا باب الخيار. إن كان في فترة الخيار يعني انعقد بينهما البيع وهما في المجلس في الدكان، قال: اشتريت منك هذه السلعة بعشرة ريالات، لازال الخيار موجود، ممكن أن يتراجع هذا ويمكن أن يتراجع هذا، لأنه لم ينقل البضاعة ولم يفترقا. فجاء شخص آخر وقال: أنا أشتريها منك بخمسة عشر ريالا أو بعشرين ريالا. هذا بيع على بيع أخيه، هذا شراء على شراء أخيه. والبيع على بيع أخيه هو أن يأتي شخص ويشتري من صاحب الدكان سلعة بعشرة ريالات ولا يزالون في الخيار، فيقول جاره صاحب الدكان الآخر: أنا عندي هذه البضاعة بتسعة ريالات. فهذا بيع على بيع أخيه، هذا بيع على بيع أخيه، ولا يكون ذلك إلا في فترة الخيار. أما إذا افترق وقد وجب البيع فقد انتهى البيع، أو إذا كان في مدة أو انتهت مدة خيار الشرط فحينئذ يكون انتهى البيع. وإنما المراد في نهي البيع هنا وفي السوم وفي الشراء حينما يكون في حال الخيار، حينما يكون في حال الخيار. فلا يجوز لشخص، وهذا يقع فيه كثير من الناس، إذا رأى شخصا قد اشترى من شخص بضاعة بعشرين ريالا قال: أنا أبيعك هذه البضاعة بعشرة، هذا من البيع على بيع أخيك، ولا يجوز لما يحدثه من الشحناء والبغضاء، وليس هذا من التنافس في مصلحة المشتري، وإنما هو التنافس في مصلحتك الشخصية لأنك تريد أن تتخلص من هذه البضاعة أو أن تبيعها، وهذا فيه إضرار بالغير، بخلاف التنافس المطلق قبل البيع. يعني صاحب هذا الدكان يقول بعشرة وصاحب هذا الدكان يقول بعشرين، أو يأتي هذا الشخص ويمر على هذه الدكاكين يسأل عن البضاعة من دكان إلى دكان وينظر الأرخص ويأخذ، هذا لا بأس به. وإنما الإشكال حينما ترى هذا الشخص قد اشترى من صاحب هذا الدكان، أو ترى أنه يفاوضه ويقول أخذتها بعشرين، فتقول أنا عندي هذه البضاعة بعشرة، فهذا لا يجوز. والحديث وإن كان دل على البيع فإنه أيضا يدل على الشراء، لأن في بعض الألفاظ جاء النهي عن أن يبتاع يعني يشتري، كذلك في الشراء، وهي الصورة الأولى التي ذكرتها، كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بخمسين ريالا، فيأتي شخص آخر يقول أنا أشتريها بستين، بعد أن يتفق على السعر ويحصل البيع، لكن لا زال الخيار بينهما قائما، فلا يجوز. إذن لا يجوز هنا البيع على بيع أخيه، ولا يجوز الشراء على شراء أخيه، هاتان صورتان محرمتان لا يجوز للمسلم أن يفعلهما. قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، يخطب فعل مضارع من خطب يخطب، خطبة ويقال خطبة، إن قيل خطبة فالمراد بها خطبة النساء، وإن قيل خطبة فالمراد بها الموعظة، وهذه تتحد في المضارع في الماضي والمضارع، وتختلف في المصدر. أما بالنسبة لخطبة الجمعة فيقال خطب يخطب خطبة، وأما في خطبة النساء فيقال خطب يخطب خطبة، فيتفق مع الموعظة من حيث الماضي والمضارع، أما من حيث المصدر فيختلف. فلا يقال في الموعظة خطبة كما لا يقال في خطبة النساء خطبة، وإنما هذه خطبة وهذه خطبة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لئلا يفهم البعض أن المنهي أن تكون الخطبة التي هي الموعظة، يعني لا يعظ على موعظة أخيه، هذا خطأ فاحش، وإنما النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وذلك كأن يأتي رجل إلى أسرة ويخطب منهم ابنتهم، ثم في فترة المشاورة وعدم الرد مثلا يأتي شخص آخر ويخطب هذه البنت، فهنا قد نهي المسلم عن هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات حتى يأذن له، إما أن يأذن له الخاطب أو بعد أن يرد على الخاطب الأول ويقال لم نرى تزويجك، فلا بأس أن يأتي الشخص الآخر للخطبة. أما طالما أنه قد خطب الأول فلا يجوز لك أن تخطب هذه البنت، أن تخطب هذه البنت حتى يتضح لك أنه إما أذن لك أو أنهم ردوا عليه بالسلب، أو أنهم ردوا عليه بالسلب. وهذا لما فيه من الإفضاء إلى المشاحنة والمباغضة، أن تأتي وتخطب امرأة قد خطبها شخص قبلك، وهذا فيه إضرار، لأنهم قد يرون عندك ما ليس عند الأول فيتراجعون عنه، ومثل هذا يحدث في النفوس شيئا من الضغينة والتشاحن والتباغض، والشريعة جاءت ناهية وقاطعة لمثل هذه الأمور. وقوله على خطبة أخيه، يفهم من قوله أخيه أنه يشترط أن يكون مسلما، وبعض أهل العلم قالوا لا يشترط، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، فلو خطب كافر قبلك فلا يجوز أن تخطب على خطبته. وهل يخطب الكافر ويجوز تزويجه؟ نعم، لا يجوز، نقول يجوز، إذا كانت المرأة كتابية، إذا كانت المرأة كتابية وقد خطبها رجل كافر، وأنت أردت أن تنكح هذه الكتابية فخطبتها، فلا يجوز أن تخطبها بعد خطبة هذا الكافر. هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم قال بل نقيد كما قيد الحديث، قال على خطبة أخيه، فنهاك عن خطبة الأخ، ولأنه ليس بينك وبين الكافر كما بينك وبين المسلم، ولأن مصلحة الكتابية من زواج المسلم بها أعظم من مصلحتها من زواج الكافر بها، فلا بأس أن تخطب على خطبة هذا الكافر. ولذلك لو علمت مثلا أن امرأة كتابية فيها من التأليف وإمكانية الدخول في الإسلام، أو أن تكف مثلا شيئا من الشرور، أو أن تأتي بمصالح للمسلمين من خلال زواجك أيها المسلم بها بعد اتفاق أو وجود الشروط في جواز هذا النكاح، وتقدم إليها كافر قد يضر بها أو نحو ذلك، فلا بأس أن تخطب على خطبته، ولا تكون واقعا تحت هذا النهي في هذا الحديث، لأن النهي جاء فيه التقييد، قال على خطبة أخيه، يعني أخيه المسلم، لأن الكافر ليس أخا للمسلم، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يؤتي الزكاة ولم يقم الصلاة فإنه ليس أخا لنا في الدين. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. ولمسلم ولا يسوم المسلم على سوم أخيه، هذا كذلك السوم على سوم أخيك لا يجوز، وصورته كأن تكون عند صاحب البضاعة وتقول أشتريها منك بكذا، وهو يقول أن تقول أشتريها منك بـ20، وهو يقول أريد فيها 25، وأنت تأخذ تسوم معه هذه السلعة، فيأتي شخص ويرى صنيعكما فيسوم بأكثر منك ويقول أنا أشتريها بـ50، فهذا سوم على سوم أخيك لا يجوز، بما أنك رأيت أن بينهما شيئا من الاتفاق على السعر أو التفاوض على هذه القيمة فلا تدخل على هذا السوم، بخلاف ما لو كان هناك مزاد في السوق لمن يدفع أكثر فهذا لا يدخل في هذا النهي، لأن هذا مزاد مقصود ليرى من أعلى سعر ليعطى هذه السلعة، وأما هذه فهي قصة أو فهي حادثة فردية في شراء فردي ليس محلا للسوم، فلا يجوز لك أن تدخل عليه في السوم هنا وتفسد ما بينهما، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، يرزق الله بعضهم ببعض، فلا يجوز لك أن تسوم على سوم أخيك. أما السوم المطلق فهذا قد جاء كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيع قدحا فقال من يشتري هذا، فجاء رجل فقال بدرهم، قال من يزيد على درهم، فجاء آخر وقال بدرهمين فأعطاه لصاحب الدرهمين، فهذا مزاد مقصود، والذي زاد درهما على صاحب الدرهم الأول لم يدخل في النهي، لأنه فرق بين هذا السوم وبين السوم الأول، هذا عرض بضاعته للجمهور وقال من يزيد، وهذا ما يسمى في أسواق السوق الحالية المزاد العلني، المزاد العلني، تطرح البضاعة وينظر من يزيد فيها أكثر ثم تباع عليه. أما في مثل الصورة الأولى أن يأتي رجل إلى صاحب الدكان ويقول أعطني هذه البضاعة بـ20، وهذا يقول لا زد، يقول بـ20 ويتفاوضان، ثم يأتي شخص آخر ويقطع بينهم ويقول أنا أخذها بـ30 أو بـ50، هذا من السوم على سوم أخيه وهو منهي عنه. بقي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الزوجة الضرة، إذا كان الرجل أكثر من زوجة تسأل طلاق أختها، يعني الضرة الأخرى، لتقلب قول لتكفى ما في إنائها، تشبيه بالإناء أنه تقلب هذا الإناء فلا تنتفع به، فهذا لا شك أن فيه إضرارا بالآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ونهي المسلم ونهيت المسلمة عن أن يضار أحد منهما الآخر. فما ذنبها هذه حتى تسألي طلاقها أو تشترطي طلاقها في أمور معينة بينك وبين الزوج، أو ألا ترضي بالزواج من هذا الرجل إلا باشتراط طلاقه من الأخرى؟ كل هذا فيه إضرار، كل هذا فيه إضرار بالأخ المسلم، وهذا لا يجوز وينبغي أن يترفع عنه المسلمون. فإذا هذه الأمور الماضية كلها منهي عنها، والأصل في النهي عند الإطلاق الأصل فيه التحريم ما لم يدل الدليل على أنه ليس محرما وإنما هو من باب المكروه. ولا نعرف أن هناك صوارف تصرف هذه المنهيات إلى الكراهة، فدل على أن النهي في عدم بيع الحاضر للباد، ولا التناجش وبيع الرجل على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، هذه كلها من المحرمات، هذه كلها من الأمور المحرمة. وقوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا الأصل أن يكون مكانه في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق وليس في كتاب البيوع، ولكن لما كان جزءا من حديث فيه هذه المجموعة كان من غير اللائق أن يترك آخر جملة لأجل عدم ارتباطها بهذا، فيؤتى بها هنا للفائدة وتأتي هناك كمسألة مستقلة. ثم بعد ذلك يأتي حديث أبي أيوب، ولأجل ارتباطه أيضا بحديث علي الذي بعده نخشى أن يطول بنا الحديث، نرجئ هذا إلى درس قادم والله أعلم. يقول ما حكم شد الرحال لحضور جنازة رجل ما للصلاة عليه؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، من باب أنه من حق أخيه عليه، كما أنه يسافر لأجل أن يعوده إذا مرض، فلا بأس بالصلاة لأجل الجنازة، لأجل الجنازة. لكن أن يسافر مثلا لأجل القبر، قبر الرجل ليسلم عليه، هذا يظهر والله أعلم أنه يدخل تحت النهي ويكون من شد الرحل فيما هو ممنوع منه. يقول ما حكم الطواف والإمام يخطب يوم الجمعة لغير المعتمر والحاج؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع للأمر بالإنصات، ومنهم من استثنى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: يا بني عبد مناف لا تمنعوا شخصا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا حديث عام لم يستثني منه جمعة ولا غير ذلك، فقالوا يجوز له في هذه الحال أن يطوف. لكن نقول قد يقضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإنصات على هذا العموم، والذي يظهر لي والله أعلم أن من كان من أهل البلد مقيما ولم يكن حاجا ولا معتمرا فالأولى له ألا يطوف أثناء الخطبة، لأن هذا يكون من الانشغال عنها. وأما بالنسبة للمعتمر والحاج فإنه لا يمنع من الخطبة ولا حتى وقت الصلاة، يمكن أن يطوف ويسعى حتى لو كان أثناء الصلاة، لكن طبعا الوضع يتعذر في مثل هذا الزمن، لأنه إذا أقيمت الصلاة وصلى الجميع يصعب حينئذ الطواف. وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمون في الصحيح حديث أم سلمة حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الناس فطوفي من وراء الصفوف، فطوفي من وراء الصفوف، يعني أثناء الصلاة، وهي كانت حاجة وتريد أن تطوف طواف الوداع. فهنا جاز لمن كان من الحجاج أو المعتمرين أن يطوف أثناء الخطبة. يقول: ما حكم طلب المشتري هدية من البائع؟ لا بأس، لا بأس أن يطلب هدية، أما أن يشترط عليه يقول لا أشتري إلا بكذا فهذا لا يجوز. يقول: ما حكم لو اشترط البائع أيضا لو البائع وعده قال من اشترى كذا فله هدية كذا؟ لا بأس أيضا، لا بأس بذلك. هذا يدعو إلى حفل لتحفيظ القرآن، يمكن أن يخاطبنا شفهيا بذلك. يقول: وقعت في عدة أيمان بالحلف فماذا أفعل؟ هل أصوم أم إطعام 10 مساكين على كل يمين، مع العلم بأني ليس معه مال وهو بحاجة إليه؟ نقول: اليمين، كفارة اليمين فيها تخيير بين 3، وإذا لم تتمكن من 1 من 3 فإنك تنتقل بعد ذلك إلى الصوم. فالله جل وعلا قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير في كفارة اليمين، أنت مخير بين 1 من هذه الأمور 3: تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. إذا لم تستطع هذه جميعا فإنك حينئذ تنتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الناس إذا أراد أن يكفر عن اليمين اتجه إلى الصيام مباشرة، وهذا خطأ، هذا خطأ مخالف للنص. والأصل أن تنظر إلى الأول الذي يجب عليك في الكفارة، أن تطعم أو تكسوهم أو تعتق رقبة، انظر ماذا تستطيع من هذه الأمور، وأنت مخير بين 1 منها. ولا تنتقل إلى الصيام إلا عند عدم المال، لا تستطيع تطعم ولا تعتق ولا تكسو، في حينئذ تنتقل إلى صيام 3 أيام. فانظر إلى حالك من أي الصنفين، هل تستطيع أن تقوم بذلك أو تلجأ إلى الصيام. يقول: ما حكم الموعظة عند القبور؟ لا بأس بها، لا بأس بها إذا رأى الحاجة إلى ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم حين دفن جنازة أحد الصحابة، وهذا فيه تذكير للناس، فإذا رأى الحال داعية إلى مثل هذا فلا بأس أن ينصح ولا يطيل عليهم أو يشق لئلا يشغلهم عن دفن ميتهم، ولكن يشير بعض الإشارات التي فيها شيء من النصح والتوجيه. هذا يسأل عن حلق اللحية، هل يجوز أو لا يجوز ولو كان في عمل ما وأمره رب العمل أن يحلق لحيته، هل يجوز؟ مر معنا كثيرا حكم حلق اللحية، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأمر بمخالفة اليهود والنصارى في ذلك، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فمعنى هذا أنه ينهاك عن حلقها، وحلقها محرم، حلق اللحية محرم، هذا هو الصحيح وهو الذي دل عليه الدليل. أما إذا كنت في عمل وأمرك رب العمل على هذه المعصية فأنت تعلم يا أخي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل حينما أمر الله جل وعلا بطاعة الوالدين ومصاحبتهما في الدنيا معروفا قال: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لما لهما من الأمر والاستجابة والصحبة بالمعروف، ومعلوم طاعة الوالد والوالدة طاعة وجوب يجب أن تطيعهما في ذلك، لكن إذا أمراك بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا رب العمل إذا أمرك بذلك فلا تطيعه، فلا تطيعه حتى لو تخرج من هذا العمل. وإذا تركت الشيء لله واستجابة له جل وعلا فإن الله سيعوضك خيرا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، فإن فعلت هذا المنكر طمعا في هذا الرزق وهذا العمل فإن الله سيوكلك إليه ولا تجد البركة في نفسك ومالك وأهلك. ولا شك أن من وكله الله إلى نفسه فقد وكله إلى ضيعة، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. يقول هل يجوز القراءة بأكثر من رواية في الصلاة الواحدة؟ لا يجوز، بل تلتزم قراءة واحدة، لأن في ذلك تشويشا على المستمعين والمصلين وهم لا يميزون، فربما يأتي شخص ويقيس ويظن أنه يجوز أن تأتي بجميع أنواع القراءات في القراءة أو في الصلاة الواحدة، بل كل قراءة لها طرقها ولها ضوابطها، ولا يجوز الخلط بين قراءة وأخرى إلا في حال التعليم، أما في مثل الصلاة فإنك تلتزم قراءة واحدة. يسأل عن وقت أذكار الصباح وأذكار المساء، تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا بالنسبة لأذكار الصباح، وأما بالنسبة للمساء فمن بعد العصر حتى تغرب الشمس، كل هذا وقت أنت مخير فيه، إما أن تذكر ذلك مع بعد طلوع الفجر مباشرة أو بعد صلاة الفجر، المهم أن آخر حد لك هو طلوع الشمس، وكذلك من بعد العصر أنت مخير، من بعد الصلاة إلى أن تغرب الشمس أي وقت ذكرت فيه هذه الأذكار فقد ذكرتها في حينها المشروع. هذا يسأل عن بطاقة الفيزا وحكمها، كل بطاقة ائتمانية ما يسمى بالفيزا أو الماستر كارد أو ما شاكل ذلك، هذا كله إذا كان مغطى من قبل البنك والعقد فيه صورة الربا في حال عدم السداد فإن هذا يعتبر عقد باطل ولا يجوز، وفعل البنك في هذه الصورة حينما يغطي عنك يكون من باب القرض، والقرض هو من باب الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليه، فالأصل في مثل هذه البطائق أن يغطي عنك، إذا انكشف الرصيد مثلا أو الحساب يغطي عنك بمبلغ كذا ممكن أن تأخذها وهي ليست موجودة في حسابك، لكن يعطي لك مدة معينة إذا لم تسدد فإنه تضاعف عليك القيمة، هذا ربا فلا يجوز. وهل يجوز إذا كانت هذه الصورة، هل يجوز أن تقول أنا أمضي هذا العقد لضماني أنني سأسدد في الوقت ولا أقع في هذه المشكلة؟ نقول حتى كذلك لا يصح، لأن أصل العقد عقد محرم فيه هذه الصورة، حتى لو كنت كما لو تعقدت مع ناس على شرك معين وأنت تعلم أنك لا تقيمه، أو على معصية معينة وأنت لا تقيمها، فيكفي الرضا به وجعل هذا عقدا ماضيا يحق لصاحبه أن يطالبك في أي وقت، فهذا يعد من العقود الباطلة. فالصواب أن القرض الذي يكون في مثل هذه الصورة ينبغي أن يكون من باب الإرفاق لا يؤخذ عليه العوض، فلذلك لا يجوز لك استخدامه إلا من قبل بعض البنوك التي تعطيك هذه البطاقة دون مقابل. يسأل عن الصلاة الموجود في شركة مكة، في المسجد الموجود في شركة مكة الإنشاء والتعمير، حينما لا يكون هناك زحام في المسجد الحرام، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس، لا بأس بالصلاة في ذلك المصلى إذا تحققت المتابعة، والمتابعة تتحقق برؤية الناس وبالسماع، وهي لا تزال في هذا الوقت متحققة، يسمع الصوت ويرى المصلون الذين في الساحة والذين عند الأبواب، فحينئذ تكون المتابعة جائزة. وقلنا بالجواز لعدم وجود الفاصل بين المصلى وبين الحرم، لكن لو صلى في الشقق مثلا التالية له أو في الفندق أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن بينه وبين الحرم بنيان، هناك فواصل، حتى لو كان يشاهد الحرم من بعيد طالما أن بينهم فواصل بينه وبين المسجد فحينئذ لا تجوز الصلاة، بخلاف مصلى المشروع فإنه مباشر وليس بينه وبين الحرم فاصل، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه تجوز الصلاة فيه. هذا يسأل عن الانشغال بالبيع والشراء ويكون الصوت مرتفعا مثلا في تسجيلات للقرآن أو نحو ذلك، لا بأس به، لا بأس بهذا الأمر، لأن قول الله جل وعلا وإذا